الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث حول الورود وفرقه عن التعارض، كان الكلام حول الورود وحول فرقه عن التعارض، حيث أكد السيد الشيخ رضوان الله عليه على أن الورود خارج عن باب التعارض ولا يطبق عليه ولا تطبق عليه قواعد باب التعارض، لأنه في حالات الورود سيصبح الحكم المورود غير فعليا، لأن الورود في حالات الورود الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة، وبالتالي الدليل المورود ما راح يصير فعلي، الحكم المطروح في الدليل المورود ما راح يصير فعلي، يفقد فعليته، فلا يبقى تعارض بينه وبين الدليل الوارد حتى يحتاج إلى قواعد الجمع العرفي أو مثلا العلاج بعد استقرار التعارض أو ما شابه. فقواعد باب التعارض التي ستأتي، سواء قواعد التعارض الغير المستقر أو التعارض المستقر، القواعد عليكم السلام، القواعد التي ستأتي لعلاج التعارض لا تنطبق على موارد الورود، على حالات الورود، لأن الدليل الوارد دائما ينفي موضوع الدليل المورود، وبنفي موضوعه الدليل المورود ما راح يصير فعلي، الحكم ما راح يصير فعلي في الدليل المورود، ولا تنافي بينهما في عالم الجعل، في عالم الدلالة لا تنافي بينهما عليكم السلام ورحمة الله، حتى نتمسك بقواعد باب التعارض. هنا يريد السيد الشيخ رضوان الله عليه يريد أن يشير إلى أنه قد ينتهي الورود إلى تعارض في بعض حالات التوارد، لأن الورود قد يكون من كلا الطرفين، قد يكون لدينا حكمان شرعيان كل منهما يرفع موضوع الآخر ويكون واردا على الآخر، وبالتالي قد ينتهي إلى استحالة جعل حكمين من هذا القبيل، استحالة جعل حكمين كل منهما يرفع موضوع الآخر، قد ينتهي إلى ذلك ويؤدي إلى التعارض، قد ينتهي الورود إلى التعارض. ولكن لتوضيح الحالة التي ينتهي فيها الورود إلى التعارض، لتوضيح ذلك لا بد وأن نوضح بل حالات التوارد، يعني نوضح كيفية كون كل من الحكمين يرفع موضوع الحكم الآخر. هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ ولا بد وأن نعرف أنه في أي حالة يمكن التوارد من كلا الطرفين ويؤدي إلى سقوط كليهما، هذا يسقط ذاك وذاك يسقط هذا، وبالتالي كلاهما يسقطان عن الفعلية بدون مشكلة، ومتى أحد الورودين يتحكم ويأخذ مفعوله والورود الآخر لا يؤثر أثره من حالات التوارد، وفي أي حالة لا يمكن التوارد، وبالتالي يؤدي إلى التعارض. فإذا توضيح الورود الذي عليكم السلام، التوضيح الورود الذي يؤدي إلى التعارض بحاجة إلى توضيح أقسام التوارد، وأقسام التوارد توضيحه بحاجة إلى توضيح أقسام الورود. أولا الورود من طرف واحد، أولا لابد وأن نعرف أقسام الورود من طرف واحد حتى بعد ذلك نبحث عن أن التوارد قد يكون كلا طرفي من قسم واحد، وترى أن يكون طرف من قسم وطرف من قسم آخر، حتى نعرف حالات التوارد، لأن أقسام التوارد يرتبط بأقسام الورود الواحد كما سيظهر في التقسيمات التي سنقسم للتوارد، أنه سنقول بأنه ربما يكون إذا صار التوارد من كلا الطرفين، ربما يكون الورود من الطرفين من قسم واحد متشابهين، وتارة يكون الورود من الطرفين من قسمين، أحدهما من قسم والآخر من قسم آخر. وبهذا النحو سنقسم حالات التوارد. سنذكر أن التوارد إما يكون كلا الورودين فيه من نوع واحد من قسم واحد، وتارة يكون من قسمين. إذن لابد أن نعرف مسبقا أقسام الورود من جهة واحدة حتى بعد ذلك نبحث نرتب عليه أنه هل فيما إذا حصل توارد من كلا الطرفين هل أنهما من قسم واحد أو من قسمين. لاحظوا، أنا أريد أن أوضح سبب تسلسل هذا البحث، لما أن السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدأ هنا بذكر أقسام الورود أولا بقطع النظر عن التوارد. أولا يبدأ السيد هنا بذكر أقسام الورود من طرف واحد، يقسم الورود من طرف واحد بقطع النظر عن الطرفين. الورود يقسمه إلى ثلاثة أقسام، ثم يبدأ ببيان التوارد ويجعل التوارد ثلاثة أقسام، أيضا يجعل التوارد ثلاثة أقسام، وبالتالي ينبه على أن القسم الثالث من أقسام التوارد مستحيل وبالتالي يؤدي إلى التعارض. هدفه النهائي هو هذا، هدفه النهائي هو أن يتوصل إلى الحالة التي ينتهي الورود إلى التعارض، استدراكا عما ذكرناه من أن الورود بعيدا عن باب التعارض. ألم نقل أن الورود بعيدا عن باب التعارض؟ استدراكا عما ذكرنا من أن الورود بعيد عن باب التعارض، يريد سيد شيد أن يشير إلى أنه عندنا في بعض الحالات الورود يؤدي إلى التعارض، وذلك في القسم الثالث من أقسام التوارد. زين، إذن لابد أن نعرف أقسام التوارد، وأقسام التوارد يتوقف توضيحها على توضيح أقسام الورود، ولهذا نبدأ ببيان أقسام الورود حتى نستطيع بعد ذلك أن نذكر في ضوء أقسام الورود نذكر أقسام التوارد، ثم بعد أن وضعنا أقسام التوارد نذكر القسم الذي منها يؤدي إلى التعارض. لاحظوا؟ إذن سلسلة بحثنا تبدأ ببيان أقسام الورود، وفي طوع بيان أقسام الورود سنستطيع أن نوضح بعد ذلك أقسام التوارد، وبعد أن عرفنا أقسام التوارد سنستطيع أن نوضح القسم الذي ينتهي إلى التعارض. زين. أما أقسام الورود الآن بقطع النظر عن التوارد من الطرفين، لا، الورود من طرف واحد، الورود من طرف واحد، كيف يتم؟ بأحد وجوه ثلاثة، بأحد أقسام ثلاثة، وذلك لأن الورود إجمالا لا بد وأن يكون الحكم المطروح في الدليل المورود مقيدا بعدم الحكم المطروح في الدليل الوارد، حتى إذا جاء الحكم المطروح في الدليل الوارد ينتفي بذلك موضوع الدليل المورود، لأن الدليل الحكم المطروح في الدليل المورود من جملة ما يدخل في موضوعه وهو شرط في فعليته هو عدم ثبوت الحكم الوارد، فإذا جاء الحكم الوارد انتفى موضوع الحكم المورود. دائما هكذا. عندئذ الحكم المورود أخذ في موضوعه عدم أي مرحلة من مراحل الحكم الوارد. تارة نفترض أنه أخذ في موضوع الحكم المطروح في الدليل المورود عدم فعلية الحكم الذي هو في الدليل الوارد، وتارة يفترض أنه أخذ في موضوع الحكم المورود عدم وصول الحكم المطروح في الدليل الوارد، وتارة يفترض أنه أخذ في موضوع الحكم المورود عدم امتثال الحكم المطروح في الدليل الوارد. لاحظوا؟ إذا أخذ في موضوع الدليل المورود عدم فعلية الدليل الوارد الحكم المطروح في الدليل الوارد، إذن فبمجرد فعلية الحكم المطروح في الدليل الوارد وإن لم يصل إلينا لكي يتنجز، لأن الوصول شرط التنجز ليس شرط الفعلية كما تعرفون، الوصول شرط التنجز وليس شرط الفعلية. ربما يكون هذا المائع خمرا فحرمته فعلية لأنه لم يشترط في حرمة الخمر القطع بالخمرية، القطع ليس قطعا موضوعيا، فذات الخمر حرام، إذن حرمته فعلية، لكن بما أنني لا أعرف كونه خمرا لا يتنجز عليه، هذا الحكم لا يتنجز على المكلف. فالوصول سواء وصول الموضوع أو وصول الحكم، الوصول شرط التنجز لا شرط الفعلية. عندئذ عندنا بعد الجعل عندنا فعلية وعندنا تنجز وعندنا امتثال، عندنا فعلية ثلاثة مراحل بعد كلها بعد الجعل، لأنه فعلا خب ليس كلامنا في الجعل، لأنه المفروض أنه في عالم الجعل ماكو منافات وإلا لكان من باب التعارض. فالآن احنا منتهين عن عالم الجعل. في عالم الجعل ماكو تعارض، نفترض انه في عالم الجعل ماكو تعارض. فبعد عالم الجعل عندنا ثلاث مراحل، عندنا الفعلية، وعندنا الوصول الذي يؤدي الى التنجز، وعندنا الامتثال. فالحكم المطروح في الدليل المورود قد قيد موضوعه بعدم إحدى مراحل حكم الدليل الوارد. تارة موضوع الحكم المطروح في الدليل الوارد في الدليل المورود مقيد بعدم فعلية حكم الدليل الوارد، وتارة مقيد بعدم وصول الحكم الوارد، وتارة مقيد بعدم امتثال الحكم الوارد. لأن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود. أي مرحلة من مراحل الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود؟ إن كان الدليل المورود مقيدا، إن كان موضوعه مقيدا بعدم فعلية هذا، بعدم فعلية الحكم الوارد، فبمجرد أن يصير الحكم الوارد فعلي ينتفي موضوع الحكم المورود. وإذا كان موضوع الحكم المورود مقيدا بعدم وصول الحكم الوارد، إذن فبمجرد فعليته ما ينتفي موضوع ذلك، وإنما ينتفي موضوعه إذا وصل إلينا، بوصوله يصبح واردا. وإذا كان موضوع الدليل المورود مقيدا بعدم امتثال الدليل الوارد، إذن الدليل الوارد متى ما امتثلناه يصبح واردا، بامتثاله ينتفي موضوع الدليل المورود. إذن عندنا ثلاثة أقسام نمثل لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بمثال. أما مثال القسم الأول يعني مثال ما إذا كان الدليل الوارد بفعليته يصبح واردا وإن لم يصل الدليل الوارد، بمجرد أن يصبح فعليا ينتفي موضوع الدليل المورود. مثاله حرمة إدخال الجنب في المسجد بالنسبة إلى صحة إجارة الجنب للعمل في المسجد، للمكث في المسجد. كما تعرفون يحرم المكث في المسجد، مكث المجنب في المسجد، كما يحرم المكث في المسجد باختيار من، كذلك يحرم إكراه المجنب على المكث في المسجد، أو يحرم إدخال المجنب، التسبيب لإدخال المجنب في المسجد، أو التسبيب لمكثه في المسجد حرام. إنسان هو ليس مجنبا لكنه يجد شخصا آخر مجنب، بل يسبب إدخال ذاك المجنب إلى المسجد، هذا هم أيضا حرام. حرام على هذا الغير مجنب، حرام على الإنسان حتى وإن لم يكن هو مجنبا أن يدخل المجنب، أن يدخل إنسانا مجنبا في المسجد ويسبب مكثه في المسجد. هذا حكم شرعي. وعندنا حكم شرعي آخر، وهو أن إجارة الإنسان على عمل ما لا يصح إلا إذا كان ذلك العمل حلالا، لا يصح الإجارة على فعل حرام. فأدلة صحة الإجارة مقيدة بحلية العمل المؤجر عليه. هذا حكم آخر. عندئذ بما أن إدخال الجنب في المسجد حرام، إذن سيبطل إجارة المجنب للعمل في المسجد، عامل لأفرض مثلا لتعمير في داخل المسجد، إذا علم صاحب الأجرة إذا علم بأن هذا العامل مجنب لا يجوز له أن يستأجره، لا يصح له أن يستأجره للعمل في المسجد للمكث في المسجد. لما لا يصح هذا الإيجار؟ على أساس ورود دليل حرمة إدخال المجنب في المسجد على دليل صحة الإجارة المقيدة بحلية العمل المؤجر عليه، لأن دليل صحة الإجارة مقيدة بقيد، وهذا القيد داخل في موضوعه وهو حلية العمل المؤجر عليه. حلية العمل المؤجر عليه شرط دخيل في موضوع صحة الإجارة. حلية العمل المؤجر عليه بل شرط دخيل في موضوع صحة الإجارة. لو لم يكن إدخال المجنب في المسجد حراما لما كان في هذا الإيجار بأس، لكان يؤجره في للعمل في المسجد. لكن بما أنه دل دليل آخر على أن إدخال المجنب في المسجد حرام، هذا سبب نفي موضوع صحة الإجارة، لأن موضوع صحة الإجارة مقيد بحلية العمل الذي يؤجر عليه، والدليل الذي دل على حرمة الإدخال في المسجد بالتالي دل على حرمة الاتيان بهذا العامل إلى المسجد لأجل العمل لأنه مجنب. يعني هذه الحرمة رفعت موضوع صحة الإجارة. الحرمة التي استفدناها من دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد، هذه الحرمة بمجرد أن تصير فعلية ينتفي بها موضوع صحة الإجارة. هنا ذات حرمة الفعل دخيل في بطلان الإجارة، دخيل في نفي موضوع صحة الإجارة، حتى وإن كان هذا الإنسان جاهلا بهذا الحكم. بعد ذلك إذا اطلع سيعرف أن إجارته كانت باطلة. هنا الوصول ليس دخيلا، لأنه يحرم إدخال المجنب في المسجد مع العلم أو مع الجهل، غير مقيد بالعلم، فالحكم فعلي وإن جهله المكلف. هذا الحكم فعلي وإن جهله المكلف، وإن كان الجهل يؤدي إلى سقوط التنجيز، العقاب يزول عنه. لكن الحكم فعل، هذا الفعل حرام وإن جهل المكلف بحرمته وبالتالي يسقط عنه العقاب، لكن هذا الفعل حرام في حد ذاته، وإذا كان حراما في حد ذاته إذن الإيجار عليه باطل، إذن الإيجار عليه باطل حتى وإن لم يعلم بذلك، إذا طلع بعد ذلك سينكشف له بأن إيجاره كان باطلا، سينكشف له أن إيجاره كان باطلا. وهذا يعني أن فعلية هذه الحرمة تكفي لبطلان الإيجار، يعني تكفي لنفي موضوع صحة الإيجار، يعني أن هذا الورود ورود في مرحلة فعلية الحكم الوارد، فعلية الحكم الوارد سببت سقوط الدليل المورود، يعني انتفاء موضوع الدليل المورود، الدليل المورود. هذا مثال القسم الأول. وأما مثال القسم الثاني، يعني مثال الورود الذي نجد فيه أن الدليل الوارد لا ينفي موضوع الدليل المورود إلا بوصوله إلى المكلف، متى ما وصل الحكم المطروح في الدليل الوارد وصل إلى المكلف فتم تنجيزه، عندئذ ينتفي بذلك موضوع الدليل المورود، لأن الدليل المورود قد قيد موضوعه بعدم وصول الحكم المطروح بالدليل الوارد، لا بعدم فعليته، بل قد قيد موضوع حكم المورود، حكم الدليل المورود، بعدم وصول حكم الدليل الوارد. مثاله ما نجده في قاعدة القرعة، أن القرعة لكل أمر مشكل، موضوع هذه القاعدة هو الأمر المشكل، هو الأمر المشكل، كل أمر مشكل لم يعرف حكمه ولم نجد حلا للإشكال فيه تصل النوبة إلى القرعة، بالقرعة نعين حكمه، فيما إذا لم تنحل المشكلة فيه بطريق آخر، لو لم تنحل المشكلة بطريق آخر تصل النوبة إلى القرعة. إذن فموضوع القرعة هو الأمر المشكل الذي لا حل لإشكاله إلا القرعة، فتصل النوبة فيه إلى القرعة، هذا موضوع الحكم بالقرعة. عندئذ إذا شككنا في حكم شرعي، أفرض شككنا بأنه في زمن الغيبة هل يجب صلاة الظهر أو يجب صلاة الجمعة، هل يحق لنا أن نقترع بالقرعة نعين؟ لأن هذا أمر مشكل، أمر مشكل، لأجل تعيين المشكل، لأجل حل للمشكل نتمسك بالقرعة، بالقرعة نعين حكمنا الشرعي. وهكذا كل حكم شككنا فيه، شككنا في أن شرب الدخان، شرب السفن جائز أو حرام، هذا مشكل إذ لم نجد عليه دليلا، فمشكل هذا المشكل، هل نرجع فيه إلى القرعة؟ نقول القرعة لكل أمر مشكل. لولا حل المشكل عن طريق الحكم الظاهري لكان يشمله دليل القرعة، لولا حل المشكل عن طريق الحكم الظاهري لكنا نقول بأن الدليل الشرعي دل على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل نرجع إلى القرعة لتعيين أحكامنا المشكوكة، لتعيين أن الدخان حلال أو حرام نقترع، لتعيين أن الواجب علينا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر نقترع، وهكذا وهكذا في كل حكم شككنا فيه نقترع. ولكن بما أنه جاءتنا أحكام ظاهرية، وهذه الأحكام الظاهرية
لو لم تكن وصلت إلينا هم أيضا المشكلة ما كانت تلحق. لو أن الأحكام الظاهرية كانت صدرت من المولى ولم تصل إلينا، لو أن قوله رفع عن أمة ما لا يعلمون الذي هو دليل الحكم الظاهري، لو لم يكن يصل، إن كان قد ذكره الإمام ولكن لم يصل إلينا. وهكذا مثلا حجية خبر الثقة، إن كانت صادرة من الإمام ولكن لم تصل إليه. وهكذا أدلة الأحكام الظاهرية الأخرى، لو أن الأحكام الظاهرية كانت صادرة من الشارع لكنها غير واصلة إلينا، فأيضا كانت تبقى المشكلة باقية، وما كانت تنتفي موضوع، وما كان ينتفي موضوع حكم القرعة، لأن موضوع حكم القرعة هي المشكلة، والمشكلة لا زالت باقية ما لم تصل إلينا أدلة الأحكام الظاهرية. لكن بما أن الأحكام الظاهرية صدرت ووصلت إلينا بالوصول انحلت المشكلة، بوصول الأحكام الظاهرية انحلت مشكلة الشك في الأحكام، وبالتالي انتفى موضوع القرعة. إذن فبما ينتفي موضوع الحكم بالقرعة؟ بوصول الحكم الظاهري في موارد الحكم الظاهري، لا بأصل صدور الحكم الظاهري، بل بوصول الحكم الظاهري إلينا، وتمامية التنجيز من خلاله المشكلة تزول، فلا تصل النوبة إلى القرعة، يعني ينتفي موضوع القرعة. وهذا يعني أن أدلة الأحكام الظاهرية واردة على دليل القرعة بهذا القسم من الورود، بالقسم الذي يكون الدليل الوارد بوصوله قد ينفي موضوع الدليل المورود. الدليل الوارد بوصوله ينفي موضوع الدليل المورود، لا بمجرد صدوره وفعليته، بل بوصوله. هذا مثال القسم الثاني. وأما مثال القسم الثالث، الموضوع مقيد في كل الأقسام الثلاثة، الموضوع مقيد، موضوع الدليل المورود مقيد في كل الأقسام الثلاثة، موضوع الدليل المورود مقيد، لكن مقيد بأي شيء؟ في القسم الأول مقيد بعدم فعلية الحكم الوارد، وفي القسم الثاني مقيد بعدم وصول الحكم الوارد، وفي القسم الثالث مقيد بعدم امتثال الحكم الوارد. ما يخالف يقول الحكم مقيد، يعني فعلية الحكم مقيد، يعني جزء صادقي في الموضوع. الحكم مقيد يعني شنو؟ الحكم مقيد على نحو قيد الحكم، لا على نحو قيد المتعلق، على نحو قيد على نحو قيد الوجوب، لا على نحو قيد الواجب، حتى يكون دخيلا في الموضوع. في بحث الأدلة العقلية وضحنا القيود على قسمين، بعض القيود دخيلة في فعلية الحكم، سمينا ذلك على نحو قيد الوجوب، وبعض الأحكام غير دخيلة في فعلية الحكم، بل دخيلة في متعلق الحكم، والحكم يصير فعلي قبل تحقق ذلك القيد، مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، هذا سميناه على نحو قيد الواجب. نحن هنا نقصد القيد الذي دخيل في فعلية الحكم، وكل قيد دخيل في فعلية الحكم يسمى بالموضوع، يعني مجموعة هذه القيود تشكل الموضوع، مجموعة القيود التي هي دخيلة في فعلية الحكم نسميها بالموضوع. ولهذا يصح أن نعبر عنها بقيد الحكم، يصح أن نعبر عنها بقيد موضوع الحكم، لأنه دخيل في فعلية الحكم، وكل ما هو دخيل في فعلية الحكم فهو جزء الموضوع، فهو دخيل في الموضوع. فنقصد القيدية بهذا النحو، نقصد القيدية بهذا النحو، بحيث متى ما انتفى هذا القيد الحكم يسقط عن الفعلية هذا النحو. فعندئذ تارة يكون هذا القيد هو عدم فعلية الحكم الوارد، وتارة عدم وصول الحكم الوارد، وتارة ثالثة عدم امتثال الحكم الوارد. مثاله حالات التزاحم من طرف واحد، لأنه إذا صار من طرفين يصير توارد. الآن ما نريد ندخل في التوارد، نريد نوضح أقسام الورود من طرف واحد. الورود من طرف واحد هنا بالامتثال يتم الورود ينتفي موضوع الآخر. مثلا إذا وقع التزاحم بين أهم ومهم، وقع التزاحم مثلا بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين إنقاذ الغريق، ولا شك أن إنقاذ الغريق أهم ملاكا من إزالة النجاسة عن المسجد، لا شك أن إنقاذ الغريق أهم من إزالة النجاسة عن المسجد. لقد قلنا بأن العاقل يدرك إدخال قيد في الحكم الأقل أهميتان، والقيد هو عدم الانشغال بامتثال الحكم الأهم، يعني أن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد يقيد بدليل عقلي، حكمه الشرعي يقيد بدليل عقلي. يقيد بمن؟ يقيد بعدم انشغال المكلف بإنقاذ الغريق دون العكس. أما وجوب إنقاذ الغريق غير مقيد بعدم الانشغال بإزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا يحق له شرعا أن يرجح إزالة النجاسة على إنقاذ الغريق. فلو أنه انشغل بإزالة النجاسة عن المسجد لا يسقط عنه وجوب الإنقاذ، سوف يعاقب على تركه لإنقاذ الغريق، سوف يعاقب على تركه لإنقاذ الغريق. وهذا يعني أنه إذا انشغل بإنقاذ الغريق فوجوب وجوب إزالة النجاسة يقف عنه، تسقط فعليته دون العكس. إذا انشغل بإزالة النجاسة ما رح تسقط عنه فعليته وجوب الإنقاذ. وعليه ما الذي يرفع موضوع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد؟ هو امتثال وجوب الانشغال بامتثال وجوب الإنقاذ، لا أصل فعلية وجوب الإنقاذ. ولهذا لو لم يمتثل الإنقاذ، الإنقاذ يبقى فعليا عليه، هذه الفعلية وحدها لا تسقط عنه وجوب إزالة النجاسة. لو أنه عصى وجوب الإنقاذ، عندئذ في الدرجة الثانية تصل النوبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد تصبح فعلية. وهذا يعني أنه بمجرد فعلية وجوب إنقاذ الغريق، مجرد فعلية وجوب إنقاذ الغريق لا يكفي لسقوط فعلية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، بل الانشغال بامتثال إنقاذ الغريق هو الذي يسقط فعلية وجوب إزالة النجاسة. وهذا يعني أن دليل وجوب الإنقاذ وارد على دليل بل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بالقسم الثالث من الورود، يعني بامتثاله يرتفع موضوع ذاك، بامتثال هذا الدليل الوارد يرتفع موضوع الدليل المورود. هذا هو القسم الثالث، هذا مثال القسم الثالث. نطبق سريعا على العبارة، العبارة ما بيها شيء، رأسا نقرأ بس نقرأ العبارة بعد بدون أي توضيح. لاحظوا العبارة: ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، وهذا الرفع على أنحاء، منها أن يكون رافعا له الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود بفعلية مجعولة, مجرد الفعلية حتى وإن لم يصل, حتى وإن لم يمتثل, بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد, مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد. ومنها أن يكون رافعا له, القسم الثاني أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل, بل لا بد وأن يصل حتى تزول فعلية الدليل المورود. ومنها القسم الثالث أن يكون رافعا له بامتثاله, فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود. ومثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكس في المسجد. هذه الحرمة متى ما صارت فعلية يرتفع موضوع صحة الإجارة وبالتالي تبطل الإجارة, إذ يجعلها إجارة على الحرام, ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كونها كذلك, يعني بعدم كونها إجارة على الحرام. ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية, مثال الثاني يعني مثال القسم الذي بوصوله يرفع موضوع الدليل المورود, دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل, يرفع عنوان المشكل, العنوان المشكل لا يرتفع بمجرد صدور الحكم الظاهري وفعليته في علم الله بدون أن يصل إلينا, هذا لا يكفي لرفع المشكل, لرفع عنوان المشكل حتى ينتفي موضوع قاعدة القرعة, بل بوصوله يرتفع عنوان المشكل, بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة. ومثال الثالث دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم, بل دليل وجوب الأهم من قبيل دليل وجوب إنقاذ الغريق, يرفع بامتثاله لا بفعليته ولا لا بمجرد فعليته ولا بفعليته ووصوله, بل بعد الوصول لا بد من الامتثال حتى يرتفع موضوع دليل وجوب مهم, يعني وجوب مثل وجوب بل إزالة النجاسة عن المسجد كما تقدم في مباحث القدرة. وقد يتفق التوارد من الجانبين, من هنا يبدأ السيد الشهيد ببيان أقسام التوارد. يكفي والحمد لله رب العالمين.